الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالحج مع كونه تذكرة دنيوية بالبعث، فإن له كذلك صلة بأشراط الساعة، وذلك من جهتين: الأولى أن من أشراط الساعة هدم الكعبة وعدم الحج، من أشراط الساعة هدم الكعبة وعدم الحج، انقطاع الحج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت. رواه أبو يعلى والحاكم وهو في البخاري عن شعبة: لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا. متفق عليه. يخرب الكعبة ذو السويقتين، أي ذو ساقين دقيقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه أسود أفحج، والأفحج البعيد ما بين الفخذين. وقال صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. فهذا كله إيذان بقرب الساعة، فهذه جهة. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه في حجة الوداع أعظم فتنة يمرون بها، أعظم فتنة تمر بها الأمة، وهي فتنة الدجال، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهي من الأشراط الكبرى للساعة. فقال في خطبته صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أي أنذر الدجال أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فلن يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أي الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. وموقف الحج من أنسب المواقف لهذا التحذير النبوي، فإنه قد اجتمع له من أصحابه ما لم يجتمع له في غير هذا المقام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر أمته بالبلاغ دعا لحملة سنته ونقلة شريعته. قال صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه أحمد. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة والبهاء والنور والضياء لكل من نقل حديثه وبلغ سنته، وكانت التزكية لهم في قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد سلكه الشيخ في السلسلة الصحيحة. وعلم الصحابة رضي الله عنهم عظمة السنة وعظمة العمل بها ونشرها. وهذا علي رضي الله عنه لما نهى عثمان رضي الله عنه عن المتعة في الحج، قال له علي رضي الله عنه: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. رواه البخاري. إن الحج أعظم معالم الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والافتراق، فجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد، تجتمع قلوبهم على رب واحد في مجتمع إسلامي عظيم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ليبينوا للعالم أجمع أن أمتنا واحدة، وإن تناءت بهم الأوطان وتباعدت الأماكن والبلدان فإلهها واحد، وكتابها واحد، ورسولها واحد، وقبلتها واحدة، وشعائرها واحدة، وتلبيتها واحدة. وإن مورست فيهم أبشع صور التفريق، وعقدت مؤامرات التشتيت والتمزيق. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك غرس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبة عرفة بقوله: إن ربكم واحد وأباكم واحد. وقال في خطبة الخيف: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وعظم حرمة المسلم إبقاءً لهذه الوحدة في خطبه الثلاث بعرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشريق، بل وفي عشر مواطن من حجته صلى الله عليه وسلم. ووحدة المسلمين في العبادة تتمثل في الصلوات الخمس كل يوم في جماعة، وأكبر منه وحدتهم في صلاة الجمعة، وأعظم منه وحدتهم في صلاة العيد. ثم يأتي الحج لأجمع جميع مسلمي أهل الأرض من كل فج عميق وصقع صحيق في مؤتمر لا نظير له في العالم أجمع. لذلك كانت منى أعجب مدينة في العالم، ففي ثلاثة أيام في العام يجتمع فيها مع صغرها ما لا يجتمع في غيرها من الأجناس، من جميع أجناس أهل الأرض تجدهم في هذه المدينة في ثلاثة أيام في العام يجتمعون فيها مع صغرها. وكل ذلك من أثر هذا الدين العظيم، فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.